بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أحبتي، لا زال الحديث عن الاستدلال على الإجماع، بمعنى الإجماع الذي يعني أنه دليل مستقل في مقابل الكتاب والسنة، بما هو كاشف لوحده مستقلا، كاشف عن الحكم الشرعي. الإمامية تحدثوا عن الإجماع، ولكن يقصدون ويهدفون من خلال الإجماع إلى الكشف عن قول المعصوم. الإجماع من الفقهاء يكشف عن أن هذه الفتية، عن أن هذا القول، عن أن هذا الحكم قد قاله المعصوم. ففي الواقع الإجماع كاشف عن السنة، كما أن خبر الواحد كاشف عن السنة. الإجماع ضمن ظروف معينة يقبل لا يقبل، يتكلم فيه، حدوده واسعة وضيقة، هذا في محله، ولكن بشكل عام لوحظ الإجماع عند الإمامية بما هو كاشف عن السنة وليس دليلا مستقلا، لأنه في الواقع لا دلالة للإنسان العادي إذا اجتمع مع إنسان عادي آخر مع ثالث، ولو كان متدينا، ثقة، مؤمنا، عابدا، زاهدا، مجاهدا، مهما كانت أوصافه، ولكنه إذا لم يكن مرتبط بالسماء، علاقته بالسماء منقطعة، لا طريق له إلى الحكم الشرعي، هذا إذا يقول شيء هذا كلام لا حجية له. يجتمع مع رفيقه ويتفقان على هذا الرأي، أيضا اتفاقهم لا حجية له ولا قيمة له. يصيرون 40 شخص من هالنوع يتفقون على رأي، أيضا لا قيمة للرأي. افترضوا حضراتكم إذا كان عندك ابنك مريض، نستجير بالله، أسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم البلايا، ويحتاج إلى طبيب حاذق، إلى أفضل طبيب بالعالم، ثم يأتيك شخص لا علاقة له بالطب وغير متصل بعالم الطب، ويقول لك تعال أنا أصف لابنك الدواء الفلاني، ثم يأتي شخص ثاني أيضا لا علاقة له بالطب، منقطع عن علم الطب، ويقول تعال أنا أعطيك نفس هذا الدواء. يتفقون 10 أشخاص من هالنوع يتفقون، هل يمكن أن تعالج ولدك بهذا الدواء؟ أبدا، لأنهم منقطعون، لأنهم منفصلون عن العالم الذي تطلبه. وكذلك عالم التشريع، عالم التشريع مرتبط بالله سبحانه وتعالى. أحبتي، تارة أسأل من زيد، أقول له هل جاء باكر أو لم يأتي باكر، هل جاء عامر أو لم يأتي عامر، فيقول نعم جاء أو يقول نعم لا لم يأتي، هذا لأنه شاهده. الأحكام الشرعية ليست كذلك، ليست من نوع الإخبارات العادية. إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يخبر عن السماء، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا مضمون الآية الكريمة. فهو من السماء، ما يقوله مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو رسول، هو نذير، هو موصل، هو أمين، هو نبي، بمعنى أنه يأخذ عن طريق الوحي، بشكل عام نتحدث، يأخذ عن طريق الوحي. فإذا شخص ما عنده ارتباط بالوحي، ما قيمة كلامه؟ لا قيمة له. إذا شخصان غير مرتبطين بالوحي، ما قيمة لكلامهما؟ لا قيمة له. 10 أشخاص لا فائدة له، غير مرتبطين. فغير المرتبط مهما اجتمع مع غير المرتبط لا يساوي شيئا، غير مرتبط زائدا غير مرتبط يساوي صفر. صفر. نعم هو متدين، هو مجاهد، هو خلوق، هو حسن الجوار، هو متعبد، هو قائم صائم، لا قيمة لذلك. ما قيمة هذه الأوصاف في الكشف عن الحكم الشرعي؟ لا قيمة لها في الكشف عن الحكم الشرعي، لا أثر لها في الكشف عن الحكم الشرعي. أنه متدين ولكن غير مرتبط بالسماء لا يكفي ذلك، لا يؤثر ذلك. نعم أحبتي لاحظوا، تارة نقول أن هذا المتدين الذي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يتكلم من عنده، لا بد أنه سمعه من رسول الله مثلا. هذا لمن يرجع؟ يرجع لكلام الإمامية ويكون الإجماع كاشفا عن السنة. نقول هذا الشخص من الوثاقة والتدين والخوف من الله سبحانه وتعالى لا يعقل أنه من عنده يعطي أحكام، لا بد أنه قد أخذها عن المعصوم. فإذا الإجماع سيكشف عن قول المعصوم، الإجماع سيكشف عن السنة. هذا كلام الإمامية. الكلام الذي يدعيه هنا غير الإمامية هو أن الإجماع بما هو إجماع من هؤلاء الصحابة أو أهل الحل والعقد أو أهل المدينة أو الفقهاء، ما شئت فعبر، هؤلاء الذين لا ارتباط لهم بالسماء يخبرون عن الوحي مع أنهم غير مرتبطين. هذا قد يكون نظرهم الخاص، قد يكون مشتبهين، قد يكون ما سمعوه بشكل صحيح. هذا ليس إخبار منهم، لو كان إخبارهم صار خبر ثقة وخبر واحد وتقدم الكلام فيه. البحث هنا طبعا عندما حصل عند غير الإمامية مشكلة البيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتاجوا إلى تصحيحها واحتاجوا إلى الاستدلال عليها، وتقدم في الدرس السابق أنه من أسوأ الأمور العلمية أن يكون عندك اعتقاد بشيء تعتقد أنه صحيح كيفما اتفق وتبحث له عن دليل وتبدأ بتجميع الأدلة وتجميع القرائن كيفما كان للاستدلال على هذا الأمر، المهم أنه هذا يكون الأمر ثابت كيفما كان. هذا طبعا غير منتج من الناحية العلمية، ولذا الجماعة مهما يستدلون سيتجدون أن استدلالاتهم لا ترقى إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه الإسلام، وهذا أمر طبيعي لأن الاستدلال عندما يطوع وعندما يطوى وعندما يذلل لكي يكون بخدمة القناعة الشخصية، فمن الطبيعي أن هذا الاستدلال لا يكون من القوة والمتانة بمكان، هذا أمر طبيعي ومتوقع. ولذا تجدون أنهم استدلوا بأدلة سترون حالها ووضعيتها. قال رحمه الله أنه ثم منه توسعوا، يعني أنهم في البداية عندما احتاجوا إلى الإجماع احتاجوه في قضية السقيفة والخلافة، ثم من هذا الموضوع توسعوا وجعلوا الإجماع دليلا حتى في المسائل الفقهية. ثم منه توسعوا فاعتبروه، يعني الإجماع، دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية. الفرعية يعني أحكام الصلاة، أحكام الصيام، المسائل اللي هي الأحكام الشرعية العادية وليست المسائل الأساسية الأصلية مثل الخلافة والولاية. وسلكوا لإثبات حجيته 3 مسالك: الكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعلوا الإجماع من مسالكه، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وعذر. طبعا ما يستطيعون أن يستدلوا بالإجماع على حجة الإجماع، فحاولوا أن يستدلوا بالكتاب وبالسنة وبالدلالة العقلية لنرى استدلالهم. إن كان الاستدلال مقبول صحيح نقبله، إن كان الاستدلال مناقش نناقشه. أما مسلك الكتاب فآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصرج إلى آخره. هنا تهديد في أن الله تعالى، نستجير بالله، يصلي المشاقق لله ولرسوله والخارج عن سبيل المؤمنين يصله جهنم، وهذا تهديد ووعيد كبير. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب بالنار إلا إذا كان الأمر واجبا. إذن اتباع الله واتباع رسوله واتباع سبيل المؤمنين واجبون، وإلا لو لم يكن واجبا فلا معنى للوعيد عليه بالنار، فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين. كيف توجب اتباع سبيل المؤمنين؟ الآية لا تقول اتبعوا سبيل المؤمنين، ولكن تقول من يخرج عن سبيل المؤمنين، من يخرج عن سبيل المؤمنين نصله جهنم. وطبعا أنه لا يكون نستجير بالله، لا يكون دخول جهنم إلا عند ترك واجب وليس بسبب ترك أمر مستحب. ومن هذا يفهم أن اتباع سبيل المؤمنين هو من الواجبات. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به في هذا المورد، هذه الآية الكريمة. ولكن أحبتي، هل هذه الآية فيها كذا دلالة؟ هل هذه الآية واضحة في هذا المطلوب؟ أنتوا لاحظوها. قالوا: فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم. إذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه، وتقدم أمس البحث أن الشافعي كان يقول بالإجماع قبل أن يسأل عن الدليل، فعندما سئل وطولب بالدليل بحث عنه واعتكف في منزله 3 أيام لا يخرج منه، يقرأ القرآن 3 مرات في اليوم والليلة، أو قرأ القرآن 300 مرة للعثور على هذه الآية. هنا أحبتي نسأل: إن كان الإجماع دليلا بهذه الأهمية وبهذه المحورية بحيث تثبت به الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له هذه المكانة والخطورة والحساسية في الإسلام عموما، يعني يغير حركة الإسلام، يتدخل في منهجية الرسالة الخاتمة فيعين الخليفة لها بعد النبي، يكون بهذه الخطورة، هل يكون التبليغ له من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا التلميح البسيط؟ لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يعتمد المؤمنون على الإجماع في مسألة الخلافة فما دون، ألم يكن ينبغي أن يبينه بشكل واضح؟ إن كان يريد إبلاغ الدين في الرسالة الخاتمة، خاتمة النبوات، عن طريق الإجماع، هل يكتفي أن يلمح لهم تلميحة تحتاج من إمام المذهب الشافعي وليس من شخص عادي، تحتاج أن يعتكف في داره وأن يخرج من داره متغير اللون بعد أن سهر ليله ونهاره في البحث والتنقيب عن الدليل؟ هل يعقل ذلك؟ هل يتصور أن المولى الحكيم سبحانه وتعالى يوصل دينه عن هذا الطريق الذي نحتاج أن نحفر في الصخر لكي نصل إليه؟ أو كان يبينه بشكل واضح. مثلا حجية القرآن الكريم، كم آية عندنا في مدح القرآن الكريم وفي بيان أهميته وقدسيته ونزوله من السماء وعصمته وإعجازه؟ كل هذا ثابت بالقرآن الكريم، للقرآن الكريم أو لا؟ وكذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله، السنة، لأنها دليل الثاني. كم من الآيات جاءت فيها؟ كم من الحديث دار في القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدعيم حجية السنة؟ كثير، صريح ومتكرر، صريح أولا ومتكرر ثانيا، ومن جهات متعددة. نأتي إلى الإجماع الذي هو الدليل الثالث، لا نجد ما يدل عليه حتى نطوي الأدلة ونذلل الأدلة ونطوع الأدلة بحثا عن دليل للإجماع. هل يعقل ذلك؟ أبدا أحبتي، لو كان هذا دليل لكان وجدت عليه آيات كثيرة وروايات وشواهد وبيانات متعددة، لأنه به يثبت الدين، به تثبت الإمامة، به تثبت الخلافة. فقطعا أحبتي، أمر بهذه الأهمية وهذه المحورية وهذه الخطورة لا يمكن أن تأتي آية تلمح له وتشير له إشارة بعيدة غير مفهومة إلا للأوحدي من الناس الذي يبحث عنها ويحاول جاهدا أن يستظهرها، أليس كذلك؟ العقل ألا يقول بذلك؟ الوجدان ألا يحكم بذلك؟ فهذه المسألة أحبتي، فقط نلتفت أنه لو كان هذا دليلا، الإجماع لو كان دليلا، لوجدنا عليه أدلة قرآنية وروائية كثيرة ومتعددة، وهذا غير موجود. فإذا هذا لوحده كاف في التشكيك في الآية، هذا لوحده كاف في التشكيك في الاستدلال بالآية، فضلا عن أنه سياق الآية أصلا بعيد عن هذا الأمر، فضلا عن أن السياق لا يدل على هذا. سبيل المؤمنين، ما قال فتوى المؤمنين، ما قال ما يختاره المؤمنون لأنفسهم من دين. سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الإسلام، هو الإيمان، لا الفتية أنه غسل أو تيمم، هذا ليس من سبيل المؤمنين أساسا. ما علاقة هذا بسبيل المؤمنين؟ ما علاقة الحكم الشرعي في المسألة الجزئية بسبيل المؤمنين؟ بحيث إذا أنا أخالف، هم 10 أو 15 شخص يفتون بشيء وأنا أفتي بشيء آخر، أنا أستحق النار؟ إذا كان مجموعة من الصحابة يذهبون إلى رأي معين وشخص أو شخصان من الصحابة اختلفوا معهم في الرأي، وهذا حاصل في التاريخ، هنا يكونون في صقر هؤلاء الذين خالفوا؟ هل يعقل ذلك؟ هل هناك من يقول بذلك أنه إذا أجمعت الصحابة على شيء، وقد حصل أنه مجموعة من الصحابة يقولون بشيء ومجموعة أخرى تخالفهم، ما أحد قال لهم أنهم أنتم في صقر لأنكم خالفتم هؤلاء 10 أو هؤلاء 20؟ أبدا، لا أحد يتخيل هذا المعنى، ولا أحد يتصور هذا المعنى، ولا أحد يذهب إلى أن الآية تدل على هذا المعنى أبدا. ثم من هم المؤمنون الذين يحرم مخالفة سبيلهم؟ جميع المؤمنين من الصدر الأول وحتى القيام، حتى قيام الساعة، من هم المؤمنون؟ المؤمنون في عصر واحد؟ المؤمنون في بلد واحد؟ الآية لم تبين ذلك، لم يتضح منها شيء أنه يخالف سبيل المؤمنين. ما المقصود من المؤمنين؟ أهل الحل والعقد فقط؟ طيب وباقي الناس ليسوا بمؤمنين؟ فقط أهل الحل والعقد مؤمنين؟ لو اجمع أهل المدينة وأهل الطائف لماذا لا يكون مؤمنين؟ وأهل الشام لماذا؟ وأهل الموصل لماذا؟ وأهل البصرة لماذا؟ وأهل بغداد والكوفة لماذا؟ وأهل سجستان واليمن والهند وكل العالم، ما خصوصية أهل المدينة مثلا؟ ما هي قداستهم عن غيرهم؟ مع احترامنا للجميع، لا يوجد هناك خصوصية لواحد دون واحد. قال: ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منها، إذ قال: الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى مثلا انضم إليها متابعة سبيل المؤمنين، حتى تنضم إليها مثلا متابعة سبيل المؤمنين من نصرته نصرة الرسول صلى الله عليه وآله، والذب عنه، ذب عن الدفاع، والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال: وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، وهو كذلك المصنف يقول رحمة الله عليه، وهو كذلك كما استظهره. أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع، فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. هاي عمدة الباب هي هاي الآية، وهي بعيدة تماما وأجنبية تماما عن المقام، لا ربط لها ولا علاقة لها بالإجماع. أحبتي، عندما أراد القرآن الكريم أن يبين أحكام الإرث وهو حكم جزئي وليس كالإجماع، الإجماع منهج طريق تثبت به الأحكام الجزئية، فهو أهم من إثبات الحكم الجزئي. شو لاحظ القرآن الكريم كيف تناول الإجماع في بيان وتوضيح وتفاصيل، وإذا كان هناك زوجة لزوجة كم لها، والأبوان كم لهم، وإذا كان أحد الأبوين كم له، وإذا انفرد الأولاد كم لهم، هاي كلها تفاصيل ذكرت بصراحة وبيان واضح. فكيف يمكن الاستدلال على الإجماع الذي ثبتت به كما يقولون، ثبتت به الخلافة وتثبت به الأحكام الشرعية، ويعتبر بنفسه كاشفا مستقلا عن الحكم الشرعي وعن حكم الله، مع ذلك لا نجد فيه آية في كتاب الله إلا ما ادعي بشكل غريب؟ يعني لولا أن الإمام المذهب الشافعي لولا أنه سئل بهذا الشكل وأحرج بهذا الشكل لما استدل بهذه الآية. الآية أصلا ليس فيها دلالة ولا علاقة لها بالموضوع بشكل واضح، ولكن لأنه حوصر وحوقق اضطر إلى استخدام القرآن الكريم للاستدلال بها، وكانت هذه هي النتيجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخطل والزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا الله.